إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 مترا. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما وتحية من زينب هادي لمستمعينا أينما كانوا، وأوجه الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 8 شباط 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أكرم أيوب. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشان العراقي من إعداد وتقديم الزميل محمد إبراهيم، ويتناول المحطات التالية. البيت الأبيض يعلن أن جولة تشيني لا تهدف إلى التحضير لهجوم على العراق. تقارير تشير إلى أن تشيني قد يواجه رفضا عربيا لأي هجوم عسكري أمريكي على بغداد، فيما وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن بلاده سترد إذا هاجمها العراق. رئيس الوزراء التركي يتسلم ردا من الرئيس صدام حسين، وتركيا لا ترى إمكانية تغيير في موقف العراق. خبير لبناني في الشؤون العربية والدولية يعلق لإذاعتنا عن احتمال تفرد الولايات المتحدة بقرار مهاجمة العراق والموقف العربي من ذلك. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم الجمعة، عده ويقدمه الزميل سامي شرش وزينب هادي. في مستهل الساعة الثانية موعدكم مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية. مستمعينا الكرام، من برامج الجمعة سنتصفح اليوم عددا جديدا من المجلة الثقافية، حيث يتابع الزميل محمد إبراهيم معرضا في عمان للنحات العراقي عبد الجبار البنا، إضافة إلى مقابلة مع أديبين كرديين في نقد لرواية القلعة الحصينة. وستلتقون اليوم أيضا مع الزميل سامي شورش الذي يطلعنا على أهم ما تنشره مراكز البحوث والدراسات الدولية عن مختلف جوانب القضية العراقية في حلقة من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة، كما يتضمن منهاجنا لهذا اليوم عروضا لأهم ما كتبته صحف غربية بارزة عن الشأن العراقي وتطوراته، خاصة على صعيد الموقف الأمريكي إزاء العراق. سيداتي وسادتي، أختم هذا الاستعراض السريع لبرامجنا بسلام وتحية من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ لكل مستمعينا، وشكرا للجميع.
أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لكم النشرة المفصلة للأنباء العالمية، أستهلها بالموجز. كرزاي يصل إلى باكستان لإجراء مباحثات مع الجنرال مشرف. موجة كثيفة من الثلج في أفغانستان تعيق أعمال الوكالات الإنسانية. ترحيب بريطاني وكندي بقرار الولايات المتحدة تطبيق بنود اتفاقية جنيف على أسر الحرب من جنود طالبان. وعرفات يدعو إلى استئناف مباحثات السلام مع إسرائيل من حيث انتهت العام الماضي. هذا وفي النشرة أنباء متفرقة أخرى. كان هذا موجز النشرة، وإليكم فيما يلي التفاصيل. وصل حامد كرزاي رئيس الحكومة الانتقالية في أفغانستان إلى باكستان لإجراء مباحثات مع الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف. وفي مؤتمر صحفي مشترك طمأن مشرف كرزاي بخصوص دعم باكستان الكامل لأفغانستان، وتوجه كرزاي بالشكر إلى باكستان لتوفيرها المأوى لما يقدر ب3 ملايين لاجئ أفغاني. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين العلاقات المستقبلية بين البلدين ومصير الباكستانيين الذين قاتلوا في أفغانستان وألقي القبض عليهم هناك، إضافة إلى قضية عودة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم. وفي كابول تستعد الوفود التي تمثل الفصائل الأفغانية المتصارعة في إقليم باكتيا الشرقي لإجراء محادثات مع مسؤولين من الحكومة لحل النزاع الدموي حول من يتولى سلطة الحكم في الإقليم. وكانت موجة كثيفة من الثلوج قد أعاقت أعمال وكالات المساعدة الإنسانية في شمال أفغانستان. وذكر مسؤولون في تلك الوكالات أن بعض الأقاليم النائية في المناطق الشمالية والوسطى لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة الحمير أو الطائرات المروحية، وأن بعض الأقاليم لا يمكن الوصول إليها بتاتا. ونقل عن يوسف حسن الناطق باسم الأمم المتحدة أن بعض المناطق سوف لن يمكن الوصول إليها قبل عدة أيام بسبب هطول كميات كبيرة من الثلج مؤخرا. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قام بتأجير 4 طائرات مروحية للوصول إلى المناطق النائية. ويذكر أن البرنامج قام بتوزيع ما يزيد على 200,000 طن من الأغذية في أفغانستان منذ أوائل تشرين الأول. وقالت منظمة الصحة العالمية أنها وضعت خططا لإسقاط تجهيزات من الأدوية من الجو على الأقاليم المحاصرة بالثلوج والتي تنفد منها التجهيزات الطبية الأساسية بسرعة. إلى هذا قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المهمة التي اطلعت بها في المناطق النائية من أفغانستان قد كشفت لها صورا من الفقر الصارخ، حيث خلت الأرض من إمكانية توفير الغذاء والخشب. كما ذكرت منظمة خيرية بريطانية أنها تأمل بإعادة افتتاح نفق سلانج الذي يربط شمال أفغانستان بجنوبها أمام وسائط النقل في وقت لاحق اليوم، بعد أن أدى انهيار ثلجي الأربعاء الماضي إلى محاصرة المئات من المسافرين ومقتل 4 أشخاص في الأقل. وفي السياق ذاته رحبت كل من بريطانيا وكندا بقرار الولايات المتحدة تطبيق بنود معاهدة جنيف على أسر الحرب من جنود طالبان وليس على مقاتلي شبكة القاعدة. وذكرت دائرة الخارجية البريطانية أن الولايات المتحدة أشارت بوضوح إلى أنها ستعامل المحتجزين بشكل إنساني ومهما كان الوضع القانوني لهم. من ناحيتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تعتبر أن مقاتلي طالبان والقاعدة بمثابة أسرى حرب على الرغم من قرار الرئيس جورج بوش بعدم منحهم هذا الوضع. وأشار المتحدث باسم اللجنة في جنيف إلى أن القرار حول وضع أسرى الحرب هو مسألة قانونية لا سياسية. وفي تطور متصل حذرت فرنسا الولايات المتحدة مجددا من أسلوب الرأي الواحد تجاه الحرب ضد الإرهاب ومن الأحادية. رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان حث الرئيس جورج دبليو بوش على عدم الاستسلام لإغراء الأحادية الذي يتصف بالقوة، مشيرا إلى أنه من الخطأ اختزال مشكلات العالم إلى بعد وحيد يتمثل في مكافحة الإرهاب. وشدد جوسبان على أهمية التعاون الدولي والحاجة إلى معالجة جذور الإرهاب، موضحا الحاجة إلى ما اسماه بالأسلوب الجماعي. وتأتي هذه التعليقات بعد أن دعا بوش مؤخرا إيران والعراق وكوريا الشمالية بمحور الشر. وفي الشرق الأوسط دعا الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إلى استئناف مباحثات السلام مع إسرائيل من حيث انتهت في أوائل السنة الماضية. وقال عرفات في مقابلات أجراها مع صحف إسرائيلية ونشرت اليوم إن مباحثات السلام يتوجب أن تبدأ من آخر مقترح إسرائيلي، وهو المقترح الذي عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك ورفضه الفلسطينيون حينذاك. وفي عقاب محادثاته مع الرئيس جورج بوش في واشنطن، دعا أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ممارسة الضغوط لاستبدال عرفات بمجموعة أخرى من القادة الفلسطينيين. من جانبه اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات شارون بأنه يروم تدمير عملية السلام والسلطة الفلسطينية. بهذا تنتهي مستمعي الكرام نشرة الأخبار العالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ، شكرا على متابعتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
مستمعين الكرام، تحية لكم في بداية جولتنا على أخبار تطورات عراقية تناولتها بالعرض والتحليل تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية في إطار ملف العراق اليومي. ومن بين المواضيع التي سنقف عندها: البيت الأبيض يعلن أن جولة تشيني لا تهدف إلى التحضير لهجوم على العراق، ومسؤولان أمريكيان يزوران تركيا قبل بدء الجولة. تقارير خبرية تشير إلى أن تشيني قد يواجه رفضا عربيا لأي هجوم عسكري أمريكي على بغداد، فيما وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن بلاده سترد إذا هاجمها العراق. رئيس الوزراء التركي يتسلم ردا من الرئيس صدام حسين، وأنقرة لا ترى إمكانية تغير في موقف العراق. خبير لبناني في الشؤون العربية والدولية يعلق لإذاعتنا عن احتمال تفرد الولايات المتحدة بقرار مهاجمة العراق والموقف العربي من ذلك. وفي ملف اليوم محاور وموضوعات أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.
مفاهيم، برنامج يعرض لقضايا في السياسة والاقتصاد والاجتماع. مفاهيم، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في الساعة الثانية من برامجها من كل يوم أحد. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
حرص البيت الأبيض يوم أمس الخميس على إزالة الانطباع بأن الجولة التي سيقوم بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى الشرق الأوسط تهدف للتحضير لشن هجوم أمريكي على العراق وإطلاق المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب. وقال الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر إن تشيني سيتوجه إلى المنطقة للبحث في سلسلة من المواضيع، ومن المؤكد أن الحرب على الإرهاب ستكون بين هذه المواضيع، ولكن لا توجد خطة حتى الآن حول المرحلة الثانية. ودعا الناطق الصحفيين إلى عدم النظر لهذه الجولة التي سيقوم بها تشيني في منتصف آذار المقبل، وتشمل 9 دول عربية معتدلة، على أنها جهد للحصول على دعم لشن هجوم على العراق. ولكنه أشار إلى أن نائب الرئيس سيتطرق بالتأكيد إلى المسألة العراقية. فليشر أضاف أيضا أن تشيني سيتوجه إلى هناك ليمثل الرئيس ويبحث في سلسلة من المواضيع، ولكن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارا بشن هجوم على العراق.
واختتم الناطق الأمريكي قائلا: يجب ألا تعتقدوا بأنه يذهب إلى هناك وفي جيبه خطة كبيرة محددة، فالأمور لا تتم على هذا النحو. وجاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أوردته من لندن أن الزعماء العرب سيردون بجفاء على نائب الرئيس الأمريكي إذا أراد أن يستخدم جولته الشرق أوسطية في حشد تأييد عربي للحرب ضد العراق. وأشار التقرير إلى أن الكويت ربما ترحب بعمل عسكري أمريكي يطيح بالرئيس صدام حسين وينهي حلقة من حلقات محور الشر الذي حدده الرئيس جورج بوش بالعراق وإيران وكوريا الشمالية، لكن تشيني سيجد في عواصم عربية أخرى ردا دبلوماسيا مهذبا مفاده أن على واشنطن ألا تتوقع تأييدا عربيا ضد العراق في الوقت الذي تقف فيه مع إسرائيل في قمعها للفلسطينيين. ويرى عماد جاد من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن ديك تشيني سيحاول الحصول على موافقة عربية على ضرب العراق، لكنه سيواجه صعوبة بالغة في إقناع الزعماء العرب. مراسلنا في بيروت علي الرماحي عرض مع خبير لبناني في الشؤون العربية والدولية لمدى استعداد واشنطن في الانفراد في معالجة الملف العراقي دون استعانة بحلفائها وموقف العرب حينها.
تثير تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الأخيرة حول قدرة واشنطن على تغيير النظام السياسي في العراق دون مساعدة دولة أخرى تثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن تعتزم شن عمليات في العراق دون دعم إقليمي أو دولي. الدكتور شفيق المصري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت والباحث في الشؤون الدولية يرى في حديث لإذاعة العراق الحر صعوبة تحقيق ذلك، وينظر إلى كلام باول على أنه مجرد تهويل يصعب تنفيذه عمليا كما يقول.
احتواء العراق والوتيرة التي تعتمدها الولايات المتحدة الآن من أجل التشديد في هذا الاحتواء متوقفة في الواقع على عدد من، لا أقول المتغيرات، ولكن العوامل التي قد لا تساعد في الإحكام في هذا الاحتواء الأمريكي الجديد بعد حرب أفغانستان. من هذه العوامل مثلا أن الظروف الإقليمية التي وفرتها الأمم المتحدة في حربها ضد أفغانستان من الصعب توفيرها الآن في محاربة أو في الهجوم على العراق. أقصد هنا الدول المحيطة أولا ولا سيما إيران وتركيا. لا يبدو أن ثمة استجابة إيرانية لهذا العمل ضد العراق ولا حتى تركيا، لأن ربما الولايات المتحدة تهول أو تهدد بهذا الهجوم أو باحتواء إيراني عراقي جديد، ربما لأن كان هناك بعض ملامح أو بعض تبشير لاتفاق عراقي إيراني ومن ثم إيراني سعودي. يعني من الحاجات الجيوستراتيجية الأمريكية في الخليج أن لا يلتقي هذا المثلث الخليجي إيران العراق السعودية. فهذا الظرف الإقليمي قد تستطيع الولايات المتحدة أن تمنع مثل هذا التلاقي، ولكن أن تقوم بعمل عسكري ما من دون هذه التسهيلات الإقليمية يبدو مستبعدا.
دكتور شفيق مصري، عفوا، التصريحات وزير الخارجية كانت واضحة في الحديث عن قدرة الولايات المتحدة على شن عمليات بدون الاعتماد على أطراف أخرى، هل تعتقد أن بالإمكان ذلك؟
أي تهديد من الولايات المتحدة، أقول، من دون خلق هذه الظروف الإقليمية المساندة جغرافيا ومن ثم سياسيا يبقى في إطار التهويل فقط من دون القيام بعمل عسكري وشيك. أنا ذكرت قليلا عن الظروف اللوجستية، ولكن هناك ظروف سياسية أخرى. يعني الدول الأوروبية بدأت تصعد صوتها، لم يصل هذا الصوت إلى الحد المطلوب، ولكن بدأت ترفع صوتها في الاعتراض على الولايات المتحدة في استهداف أي دولة أخرى جديدة من دون التشاور معها ومن دون التنسيق معها. فهناك إذن نوع من تردد سياسي أوروبي. أضف إلى ذلك الوضع الإسلامي العام الذي يمكن للولايات المتحدة أن تصل به إلى حد غير قابل للرجعة في الواقع بين الدول الإسلامية كاملة ومن الدول العربية وبين الإدارة الأمريكية. هناك دعوات في قلب الولايات المتحدة تدعو إلى الاعتدال، وهذه الدعوات تهدف أصلا إلى توفير استمرارية المصالح الأمريكية في المنطقة. فأنا أعتقد أن ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي أولا في محور الشر، وما ورد على لسان وزير خارجيته في القيام بضربة من دون أي مساندة على الأرض، حتى مساندة عراقية غير متوفرة على الصعيد العملاني، من دون ذلك تبقى كل هذه الأمور في إطار التأويل دون التنفيذ في المستقبل القريب على الأقل.
لكن هل تعتقد أن الدول العربية على الأقل المحيطة بالعراق هي فعلا قادرة على منع عمليات أو على عدم تقديم المساعدة في حال قررت الولايات المتحدة توجيه ضربة؟
أعتقد ذلك من خلال التجربة السابقة في حرب الخليج الثانية، يعني العراق الكويت، لأن الدول العربية ساهمت في ردع القوات أو انسحاب القوات العراقية من الكويت، ومن ثم أعلنت انسحابها من العملية الثانية في استهداف العراق بالذات، يعني عملية الأسلحة ذات الدمار الشامل. فقد لا تستطيع وقف أي هجوم عسكري أمريكي، نعم، ولكنها قد لا تستدرج إلى المشاركة في مثل هذه العملية.
دكتور مصري، هناك جهود عربية، الدول العربية وإسلامية وكذلك أطراف دولية مثل الاتحاد السوفيتي بهدف إقناع القيادة العراقية بقبول مفتشين. هل تعتقد أن قبول العراق بالمفتشين سيؤجل أو يلغي الضربة التي يجري الحديث عنها؟
يعني أنا أعتقد أن الموقف الروسي العراقي الأخير يدل على أكثر من وضع. الوضع الأول ربما أن روسيا تضغط على العراق من أجل قبول المفتشين استدراكا أو درءا لأي تصاعد أو تصعيد في اللغة الأمريكية ونقلها من التهديد الدبلوماسي إلى العمل العسكري. ويبدو أن العراق كان مترددا في هذا الموضوع، ولهذا لاحظنا الفتور في العلاقات الروسية العراقية مؤخرا. استجابة العراق إلى المطالب الأمريكية يعني تعني فيما تعني، وهذا هو مصدر خشية العراق بالذات، تعني أن العراق عاد وخضع لشروط القرار 1284 الذي يحدد آلية رفع هذه العقوبات بشكل متدرج دون البحث برفعها في مهلة زمنية محددة. ولهذا العراق يطالب بوضع أطر أكثر حسما بالنسبة لتوقيتها وبالنسبة لحجمها في عملية مواكبة رفع العقوبات مع الفريق الأمم المتحدة، فريق المفتشين. يبدو أن روسيا تلح على العراق في هذا الاتجاه، وأعتقد أن العراق قد لا يكون بعيدا عن الاستجابة لهذا المطلب الروسي والأوروبي أيضا، ولكن بانتظار نوع من الوعود الأكثر جدوى والأكثر جدية في هذا الإطار.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
حقوق الإنسان في العراق. يتناول عبر العرض والتقرير والمقابلة لقضايا ذات صلة بحقوق الإنسان في العراق. حقوق الإنسان في العراق، برنامج نقدمه لكم أيها السيدات والسادة في بداية الساعة الثانية من برامجنا ليوم الاثنين.
وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن قائد عسكري أمريكي قوله يوم أمس الخميس إن الولايات المتحدة لم تبدأ بعد أي محادثات عسكرية مع حلفائها في شأن توجيه ضربة عسكرية مؤثرة للعراق. ونقلت أن الجنرال تومي فرانكس أبلغ لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن ممثلي 27 بلدا في مقره العسكري في تامبا بولاية فلوريدا يسألون باستمرار عن مستقبل العمليات العسكرية، إلا أننا والقول لفرانكس لم نناقش معهم مستقبل العمليات في العراق لأن التركيز منصب على العمليات الجارية في أفغانستان. يذكر أن كل من العراق وأفغانستان يقع ضمن المنطقة التي تشرف عليها هذه القيادة العسكرية. على صعيد ذي صلة، أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر مطلع في أنقرة قوله أمس إن من المرتقب أن يقوم مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وولف ووفيتس ورئيس أركان الجيش الأمريكي ريتشارد مايزر بزيارة إلى تركيا قبل الزيارة المتوقعة التي سيقوم بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى أنقرة. وكان وولف ووفيتس الذي يعتبر من صقور إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش حظ في الماضي على قلب نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وقد حاول مساعد وزير الدفاع يوم السبت التخفيف من حدة القلق بشأن العراق بقوله إن الولايات المتحدة بعيدة عن اتخاذ قرار يخص هذا البلد الذي غالبا ما اعتبر الهدف العسكري المقبل لحملة مكافحة الإرهاب. إلى ذلك ذكرت اليوم صحيفة تركية بارزة أن الرئيس العراقي صدام حسين بعث رسالة جوابية إلى رئيس الوزراء التركي بولند إجيفيد ردا على رسالة الأخير التي حظ فيها الزعيم العراقي على السماح بعودة المفتشين الدوليين أو مواجهة عواقب وخيمة. وقال صحيفة ملية التركية إن جواب الرئيس صدام حسين لا يحمل أي مؤشر إلى تغيير موقفه الذي يشجع ويزيد من خطر عمل عسكري أمريكي ضد بلاده. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في وزارة الخارجية التركية أن إيجيفيد تسلم الرسالة يوم أمس الخميس لكنها رفضت الإدلاء بتفصيلات عن فحواها. صحيفة ملية كشفت أيضا أن رسالة صدام حظت أنقرة على احترام حقوق السيادة العراقية وعلى وقف السماح للطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية من استخدام قاعدة أنجرلك في جنوب تركيا في إطلاق دوريات منتظمة لمراقبة منطقة الحظر الجوي في شمال العراق. ونقلت الصحيفة التركية عن إيجيفيد قوله إنه لا يعتقد أن صدام حسين سيغير موقفه بسهولة. تفصيلات أخرى عن هذا الموضوع بينها تعليق لوزير الخارجية التركي إسماعيل جم في تقرير مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج.
The efforts made by the key Turkish officials for warning the Iraqi leader Saddam Hussein on the seriousness of the U.S. determination to eliminate the threat posed by.
صرح وزير الخارجية التركي إسماعيل جم بأنه لم يحدث أي تطور جدي في الرسالة الجوابية التي تلقاها رئيس الوزراء بولند إيجيفيت من الرئيس العراقي صدام حسين. إيجيفيت كان قد دعا في رسالته الرئيس العراقي إلى التعاون مع الأمم المتحدة في شأن المفتشين الدوليين عن الأسلحة بغية تجنب ضربة عسكرية أمريكية، وأشار في الرسالة إلى أن على بغداد ألا تضيع هذه الفرصة الأخيرة. وزير الخارجية التركي قال ردا على أسئلة صحفيين اليوم الجمعة إن أنقرة بذلت جهدها لإقناع العراق بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأعرب عن أمله بحدوث تطور إيجابي في الاتصالات الجارية حاليا بين بغداد والمنظمة الدولية، واعتبر أن تركيا تستحق الإشادة لمحاولتها هذه، لكنه أضاف أن لكل دولة في النهاية سياستها الخاصة. وزاد جم أنه أبلغ نظيره العراقي ناجي صبر الحديثي في رسالة وجهها إليه بأن أنقرة مستعدة للعمل مع سوريا والأردن وإيران من أجل رفع العقوبات في حال اتخذت بغداد موقفا إيجابيا من التعاون مع الأمم المتحدة.
وفي تقرير لها من اسطنبول افادت وكالة رويترز للانباء نقلا عن مسؤولين اتراك بان تركيا ترغب في زيادة كمية النفط الخام العراقي التي تأتي عبر الحدود المشتركة بنسبة 50%. واشار حسام الدين دانش المدير العام لشركة تبراس التركية الرسمية إلى أن أنقرة تهدف إلى أخذ 4 ملايين طن، أي ما يعادل 80,000 برميل من خام كركوك يوميا، مقارنة ب2,600,000 طن، أي ما يعادل 50,000 برميل يوميا حصلت عليها العام الماضي. وكشف مسؤولون أتراك أن الشاحنات كانت تنقل أيضا إلى داخل البلاد 15,000 طن من البنزين في كل شهر، وكل هذه التبادلات تتم خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. في تقرير لها من موسكو ذكرت وكالة إترتاس الروسية للأنباء أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف سيبدأ اليوم الجمعة جولة على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسيبحث سلطانوف العلاقات الثنائية مع هذه البلدان فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية من بينها المسألة العراقية. وفي جنيف أفيد بأن الولايات المتحدة حققت أمس وبعد يومين من التباحث مع روسيا بعض التقدم في شأن مراجعة العقوبات الدولية المفروضة على بغداد بهدف تخفيف آثارها على المواطنين العراقيين العاديين. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون وولف الذي يرأس الفريق الأمريكي في المفاوضات أن الطرفين اجتازا عددا من التساؤلات، وهما يدرسان الآن ردود كل منهما على أسئلة أخرى، موضحا أنه لا توجد مساحات لخلافات جوهرية بين الجانبين. ولكن لم يدلي أحد من الوفد الروسي بأي تصريحات بعد جولة المحادثات التي تجرى خلف أبواب موصدة. وولف أشار إلى أن مزيدا من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة ستجرى أواسط شهر آذار المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق على قائمة البضائع والسلع التي لا يحق للعراق استيرادها إلا بعد موافقة الأمم المتحدة. يذكر أن خلافات العراق مع المنظمة الدولية تنحصر في رفض مشروع العقوبات الذكية الذي يتم إعداده في مجلس الأمن، ورفض عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إلى العراق. مع تزايد احتمالات هجوم عسكري على العراق، أبلغ أمس وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن آلي عيزر نظيره الأمريكي دونالد رامسفيلد أن الدولة العبرية سترد إذا ما شن الرئيس العراقي صدام حسين هجوما صاروخيا عليها. يذكر أن إسرائيل وتحت ضغط أمريكي لم ترد على العراق في عام 1991 عندما هاجم تل أبيب بصواريخ سكود. صحيفة جيروزاليم بوست نقلت أن بن ألي عيزر أبلغ رامسفيلد أن الحالة قد تتكرر، لكنها ستضع إسرائيل هذه المرة في موقع الرد المؤكد، موضحا أن مثل هذا التحذير مفيد إذا جاء مبكرا. يشار إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيارات متعددة لمواجهة العراق، ومع الإعلان عن جولة نائب الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية زادت التوقعات بأن العراق سيكون الهدف التالي للحملة العسكرية الأمريكية ضد الإرهاب. في باريس افتتحت أعمال القمة الفرنسية الإفريقية التي لن يكون الموضوع العراقي غائبا عنها، فالرئيس الفرنسي جاك شيراك سيعرض، كما أورد مراسلنا شاكر الجبوري، مع الرئيس المصري حسني مبارك للمبادرة العراقية الأخيرة التي نقلها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى كل من الكويت والسعودية والأمين العام للأمم المتحدة، واستعداد بغداد لحوار غير مشروط مع المنظمة الدولية.
افتتحت صباح اليوم في قصر الإليتي آخر قمة فرنسية أفريقية قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستحدد بعد 3 أشهر شكل الحكم الفرنسي ديغولين كان أم اشتراكيا. ويعلق الرئيس الفرنسي جاك شيراك اهتماما خاصا على هذه القمة انطلاقا من حرصه على جذب الدور الأفريقي إلى جانب الخيارات الأوروبية والفرنسية بشكل خاص، المتعلقة جميعها بصاغة الحدث الدولي وتحديدا منه ما يخص الشرق الأوسط والعراق. وفيما يخص الفقرة الأخيرة، عرفت إذاعة العراق الحر من مصدر مخول في الرئاسة الفرنسية بأن باريس تنتظر التعرف من الرئيس المصري حسني مبارك على تفاصيل المبادرة العراقية في التعاون مع الأمم المتحدة وتحسين علاقات حسن الجوار، إضافة إلى جدية التوجه صوب الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل الاتفاق على أسلوب تحرك جديد تلعب فيه باريس والقاهرة والجزائر دورا نشيطا، وبما يعجل بخيارات الحل السلمي للأزمات العراقية ويؤخر الجهد العسكري وإن هو لم ينضج بعد. يضيف هذا المسؤول الفرنسي، فإنه أي هذا الجهد العسكري مصدر قلق لنا جميعا على حد قوله. وحسب الدبلوماسي الفرنسي، فإن العواصم الثلاثة مدعومة بإرادة أفريقية واسعة ستقوم بتحرك واسع في الشرق الأوسط لتحقيق هدفين: الأول نزع فتيل أزمة الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإقناع العراق بأن الطريق إلى حل مشاكله يمر عبر فتح ممر آمن في علاقاته الدولية، وذلك بمنح الأمم المتحدة دورا حقيقيا للكشف عن واقع الأسلحة المحظورة، على حد قول هذا الدبلوماسي الذي عبر عن حالة من عدم الارتياح لأن العراق هو البلد الوحيد الذي لم يدعى إلى ندوة الحد من أسلحة الدمار الشامل المنعقدة في باريس، وذلك بسبب عدم شفافية علاقاته مع الأمم المتحدة على حد قوله. ويتزامن عقد القمة الأفريقية الفرنسية مع وجود خلاف أوروبي أمريكي حول مستقبل التعاون السياسي والعسكري المشترك في مجمل الملفات الدولية، إضافة إلى إعلان شركة الخطوط الأفريقية إفلاسها أمس. وبين الاثنين يوجد موضوع تعزيز أواصر الثقة المشتركة بين أفريقيا وفرنسا عبر قيام الأخيرة بالدفاع عن مصالح الأولى في قمة الدول الصناعية التي ستعقد في كندا في حزيران المقبل. من جانب آخر، لا زالت تصريحات وزير الخارجية الفرنسية أوبير فيدرين غير المتعاطفة مع التوجهات الأمريكية الدولية لا زالت توحي باتساع هوة الخلافات الأوروبية مع واشنطن، خاصة بعد أن أعلنت مدريد بأن الحوار مع إيران سيتواصل بعيدا عن الموقف الأمريكي منها، وبعد أن أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو أن باريس مستاءة جدا من استمرار عمليات القصف الأمريكي البريطاني ضد بعض المواقع العراقية بلا وجه حقا، مما يزيد من التوتر في المنطقة بدلا من تعزيز القائم من أسس الاستقرار فيها على حد قوله. وبين القمة الأفريقية الفرنسية والمواقف المتجاذبة بين باريس والعواصم الأوروبية وواشنطن، فإن الحوار في الشرق الأوسط ومستلزمات الحل في العراق هي من النقاط التي ستتواصل بشأنها اجتماعات القمة الأفريقية التي ستنتهي غدا السبت في باريس، على أمل أن تتكفل هذه الأخيرة بجهود أوروبية واسعة لحلحلة الموقفين العراقي والشرق أوسطي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد العرض ويقدمه الزميل سامي شرش وكذلك زينب هادي.
مستمعين الأعزاء، نطالع في صحف عربية صادرة اليوم مجموعة متنوعة من العناوين العراقية. نقرأ لكم فيما يلي صحبة الزميلة زينب هادي أبرز هذه العناوين قبل أن نتطرق إلى تفاصيل بعضها.
رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري في حديث إلى صحيفة الخليج الإماراتية.
علاقة الأردن بأمريكا ستتأثر في حال ضرب العراق.
الزمان اللندنية، مؤتمر للضباط العراقيين في واشنطن يبحث احتمالات التغيير.
الشرق الأوسط اللندنية، صواريخ أمريكية على حدود العراق.
أما الحياة اللندنية فإنها تنقل عن الأمين العام لجامعة الدول العربية المصالحة بين الكويت والعراق على طاولة القمة العربية.
هذا في حين نقلت القبس الكويتية عن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية محمد الصباح: السعودية لا تجاملنا بشأن العراق، والمصير بين الدولتين واحد.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تحدثت عن صور التقطتها أقمار اصطناعية تشير إلى أن الولايات المتحدة نشرت صواريخ قرب الحدود مع العراق. وقالت الصحيفة إنها حصلت على 3 صور من جمعية العلماء الأمريكيين تكشف أن قوات التحالف الغربي تقوم منذ أكثر من عام بتحويل قاعدة سالم الصباح الجوية في الكويت من نقطة مراقبة رادارية بسيطة قبل 10 سنوات إلى ما يشبه مدينة محصنة ومجهزة بكل ما يلزم لإقامة الجنود والخبراء العسكريين بصورة دائمة. إلى ذلك أشارت الصحيفة إلى أن الصور تكشف عن بطاريات صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ تنتشر في أرض تزيد مساحتها على 350 هكتارا قرب الحدود العراقية، مضيفة أن الصور توضح أن العمل جار لتحويل القاعدة إلى رادع دائم لأي مغامرة عراقية في المستقبل.
صحيفة الحياة اللندنية تناولت جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في الشرق الأوسط والدول المحيطة بالعراق بينها تركيا، مشيرة إلى أن واشنطن تولي اهتماما بموقف أنقرة إزاء بغداد. في هذا الخصوص نقلت الحياة عن مصادر تركية لم تذكر أسماءها أن واشنطن وافقت على عدم السماح بقيام دولة كردية في شمال العراق، لكنها قابلت ملف التركمان الذي حمله رئيس الوزراء التركي إلى العاصمة الأمريكية قبل فترة قصيرة، قابلته بالاستهجان، خصوصا أنه طالب بإعطاء التركمان منطقة حكم ذاتي في الموصل وكركوك. وأضافت المصادر نفسها أن تدخل الجيش التركي في شمال العراق في حال بدأت أمريكا بالهجوم أصبح أمرا أكيدا بحجة حماية المصالح القومية التركية. أما عن مواقف الدول العربية إزاء ضربة أمريكية محتملة ضد العراق، فقد نقلت الشرق الأوسط عن رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري في مقابلة أجرتها معه أن علاقات الأردن مع الولايات المتحدة ستتأثر في حال ضرب العراق أو حتى في حال ضغطت واشنطن على الأردن لاتخاذ موقف محايد أو مؤيد.
مستمعين الأعزاء، قبل مواصلة عرض بقية المحطات تستمعون فيما يلي إلى مراسلنا في عمان حازم بيضين وهو يعرض لأبرز العناوين العراقية في صحف أردنية صادرة اليوم.
تقول هند التونسي في صحيفة العرب اليوم إن رفض العراق لعقوبات جديدة ورفضه دخول فرق تفتيش جديدة إلى أراضيه لا يمكن اعتباره ذريعة لضربه عسكرياً، والخطط الأمريكية لضرب العراق واستراتيجية تفتيت جغرافيا سياسة المنطقة بحاجة إلى حشد تحالف جديد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا لن يتأتى في الوضع الراهن أو على الأقل لن يكون سهلا كما حصل عام 90. وفي صحيفة الدستور يسأل يعقوب جابر: من يصدق أن العراق بعد كل هذه السنين من الحصار وعمليات التفتيش على الأسلحة يمكنه أن يطور أسلحة يستطيع إيصالها بصواريخ بعيدة المدى أو بطائرات إلى المدن الأمريكية؟ ويقول محمد شريف الجيوسي في الدستور أيضا أن مدخل أمريكا إلى الحرب ضد العراق وأن العراق لم يسمح لمراقبي أسلحة الدمار الشامل بالعودة دون شروط بعد أن أخفقت في التحشيد لمزاعم وجود علاقة للعراق بأحداث أيلول ومتعلقاتها. ويمضي الجيوسي إلى القول أن واشنطن تبث باطنا وعلنا رسائل متناقضة مربكة عن نواياها التنفيذية، بحيث تحقق أهدافها إن استطاعت بأقل قدر من الخسائر في جانبها وبأكبر الخسائر المذلة في الجانب العراقي. وفي الدستور يكتب تيسير الزبري قائلا إن المشكلة حول فرق التفتيش على الأسلحة العراقية مشكلة قديمة وسابقة لما يسمى بالحرب على الإرهاب، ونعرف أن هناك محاولات روسية وأوروبية ودولية للعمل على التغلب على هذه المسألة في الوقت الذي يسير فيه برنامج البترول مقابل الغذاء والدواء باستمرار، وفي الوقت الذي ما زالت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا تقسمان العراق إلى 3 مناطق عسكرية وتحظر على العراقيين تحليق الطيران في منطقتي الشمال والجنوب. فلماذا تعود لغة الحرب وإسقاط النظام العراقي من جديد؟ يسأل تيسير الزبري. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة البيان الإماراتية قالت إن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أيد تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك حول التعاطي مع الملف الكويتي العراقي في القمة العربية المرتقبة في آذار المقبل. موسى أكد في محاضرة ألقاها في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة أن أفضل شيء للعراق والأمم المتحدة هو استئناف الحوار بينهما، معتبرا أن تحديد ما إذا كان العراق التزم القرارات الدولية أم لا يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة. في الإطار نفسه نقلت صحيفة القبس الكويتية عن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية محمد الصباح أن العلاقات التي تربط بلاده مع السعودية علاقات مصيرية، وأن الرياضة لا تجامل الكويت في مواقفها تجاه العراق، واصفا الأمين العام لجامعة الدول العربية بأنه شخصية وطنية وصديق لدولة الكويت.
نبقى في الشأن العراقي الكويتي، حيث ذكرت صحيفة القبس أن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أحبط محاولة رئيس المجلس الوطني العراقي سعدون حمادي الترشيح لرئاسة الاتحاد البرلماني العربي، مضيفة أن الخرافي أحبط محاولة أخرى من حمادي لعقد الدورة المقبلة للمجلس في بغداد. أما في الشأن العراقي السعودي، فقد أشارت الشرق الأوسط إلى أن أكثر من 30 شركة سعودية أبدت استعدادها للمشاركة في معرض إعمار العراق الذي ستقيمه المجموعة الدولية للأعمال والمعارض في بغداد خلال الشهر المقبل. في السياق نفسه ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن بغداد تشهد حاليا افتتاح معرض للمنتجات السورية.
مستمعين الكرام، نعود إلى مراسلينا، وهذا علي الرماحي مراسلنا في بيروت يعرض لأهم العناوين العراقية في صحف لبنانية صادرة اليوم.
في صحيفة السفير يكتب حسام عيتاني قائلا أن الهدف الأمريكي المقبل في الحرب على الإرهاب واضح وهو العراق، علما أن هناك أهدافا أخرى لم تسحب بعد من التداول، لكن ليس من مبرر لتجاهل ما يجعل العراق وصدام حسين على رأس لائحة الأهداف. يضيف عيتاني: هذا المعنى أكده رئيس مشروع القرن الأمريكي الجديد ويليام كريستول في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أمس. وكريستول، يقول عيتاني، هو أحد منظري التيار المحافظ الجديد في الولايات المتحدة والآتي إلى اليمين المتشدد من التروتسكية. صحيفة الديار كثرت تقول إن الحملة الأمريكية ضد العراق لم تعد مسألة تهديد وحسب، بل إنها تتجه إلى الجدية كما يتبين من تطور الأحداث، إذ من المرتقب أن يقوم مساعد وزير الدفاع الأمريكي وول فويتس ورئيس أركان الجيش الأمريكي ريتشارد مايرز بزيارة إلى تركيا قبل الزيارة المتوقعة لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى أنقرة. علي الرماحي، بيروت.
في أخبار عراقية أخرى، ذكرت صحيفة الزمان اللندنية أن العاصمة الأمريكية ستشهد الشهر المقبل مؤتمرا يضم مجموعة من كبار الضباط العراقيين. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن المؤتمر سيبحث في تطورات الملف العراقي والدور الذي يمكن أن يلعبه الضباط العراقيون في أي تطور يمكن أن يستجد على صعيد تغيير نظام الحكم في بلادهم. في خبر آخر، نسبت الحياة اللندنية إلى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية أن بغداد زودت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة أسماء 78 شركة عالمية مارست الاحتيال عليها للحصول على تعويضات مزدوجة من عائدات النفط مقابل الغذاء. ولفت المصدر إلى أن هذه الشركات تضم 13 شركة فرنسية وعشر شركات إيطالية وتسعة أمريكية وتسعة أخرى ألمانية. في تقرير آخر، أشارت الشرق الأوسط إلى أن طالبي اللجوء العراقيين في ألمانيا سجلوا رقما قياسيا حينما بلغ عددهم لشهر كانون الثاني الماضي 1591 بحسب آخر تقرير أصدرته وزارة الداخلية الألمانية.
أما في مقالات الرأي، فقد نشرت صحيفة الزمان اللندنية مقالا للكاتب العراقي عبد الزهر الركابي، جاء فيه أن من يعيش معضلة سياسية نتيجة احتمالات تعرض العراق إلى ضربة أمريكية ليس النظام السياسي في بغداد، إنما جماعات المعارضة العراقية في الخارج. والسبب في نشوء هذه المعضلة أن تلك الجماعات لم تبلور لحد الآن موقفا حاسما تجاه الضربة الأمريكية، بل أن بعضا منها أصبح يمسك العصا من وسطها لحين وقوع الضربة على حد تعبير عبد الزهراء الركابي. إلى ذلك، رأى الكاتب أن الولايات المتحدة ليست مؤهلة لأداء أي دور في القضية العراقية على الرغم كونها الدولة الأقوى في العالم، معتبرا أن العراق لن يتعافى بوجود الرئيس صدام حسين في الحكم، كما أنه لن يتعافى بتعرضه إلى ضربة عسكرية مدمرة. أما صحيفة القدس العربي اللندنية فإنها نشرت افتتاحية قالت فيها إن الإدارة الأمريكية تبحث عن انتصار بعد إخفاقها في اعتقال أسامة بن لادن وزعيم حركة طالبان محمد ملا عمر، وأن العراق في هذا الميدان هو هدف سهل بالنسبة إلى واشنطن. وزادت الصحيفة أن جولة نائب الرئيس الأمريكي في المنطقة تهدف إلى الحصول على دعم مادي وعسكري للحرب ضد العراق، ملمحة إلى أن تشيني لن يواجه صعوبات في إقناع الحكومات العربية بالانضمام إلى تحالف دولي ضد بغداد. فالولايات المتحدة مشغولة بالتحضير لعاصفة صحراء جديدة، وأن إسرائيل في قلب هذه العاصفة ونتائجها قد تكون مختلفة عن العواصف السابقة على حد تعبير صحيفة القدس العربي.
الكاتبتان اللبنانية راغدة درغام والفلسطينية هدى الحسيني نشرتا مقالين في صحيفتي الحياة والشرق الأوسط تناولتا فيهما الشأن العراقي من زاوية التوترات على صعيد الملف العراقي الأمريكي. هدى الحسيني رأت في الشرق الأوسط أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أبدى صلابة في حديثه عن العراق عندما طالب بغداد بالموافقة على عودة المفتشين الدوليين. وفي هذا الخصوص قالت الكاتبة الفلسطينية إن الإدارة الأمريكية لا تبدو أنها مستعدة لتغيير موقفها من الدول الثلاث التي وصفتها بمحور الشر بينها العراق، وأن ضغوط أصدقاء أمريكا وحلفائها لن تنفع في وقف التشدد الأمريكي إزاء العراق. أما الكاتبة اللبنانية راغدة درغام فقالت في مقال نشرته في الحياة اللندنية إن الحكومة العراقية تأخرت في إبداء الإشارات إلى رغبتها في التوصل إلى تسوية سلمية مع الأمم المتحدة حول المفتشين، وقد أفقد هذا التأخير عنصر القوة من مبادرات العراق بينها المبادرة الأخيرة للحوار مع الأمم المتحدة. فبغداد على حد تعبير درغام تتصرف اليوم تحت وطأة الإنذار، لذلك لن يكفي لبغداد أن تفتح نافذة على احتمال الموافقة على عودة المفتشين، بل لا بد لها من فتح الباب كليا وبضمانات التعاون التام مع المفتشين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيدتي سادتي، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر تحييكم أطيب تحية وتبث برامجها من براغ في المواعيد وعلى الموجات التالية: من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، على الموجات القصيرة التالية: 25 مترا بذبذبات مقدارها 11,835 كيلو هرتز، و 11,910 كيلو هرتز، و 11,965 كيلو هرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,685 كيلو هرتز، و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6,130 كيلو هرتز. ومن الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش، على الموجتين القصيرتين الموجهتين في صورة خاصة إلى أوروبا الغربية، 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,645 كيلو هرتز، و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6,140 كيلو هرتز. ومن الخامسة حتى العاشرة صباحا حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، على الموجتين القصيرتين، 41 مترا بذبذبات مقدارها 7,105 و 7,110 و 7,175 كيلو هرتز، وأخرى طولها 49 مترا بذبذبة مقدارها 5,965 كيلو هرتز. وستنضم في وقت لاحق موجات جديدة سنوافيكم بأطوالها، كما يمكن لمستمعين الأعزاء الاطلاع على أطوال الموجات العاملة من على موقع إذاعة العراق الحر على الانترنت، وهو www.iraqhurr.org.
من إذاعة العراق